الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بعد أن انتهى العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى من ذكر فوائد الذكر التي ذكر منها فوائد عظيمة وكثيرة وجليلة، حتى إنه رحمه الله قد جاوز في ذكره لهذه الفوائد جاوز 70 فائدة. وقفنا على قوله الفصل الأول: الذكر نوعان، فنبدأ على بركة الله. وهذا هو المجلس 13 في مجالس قراءتنا لكتاب الوابل الصيب، ونحن في مساء الاثنين الأول من شهر ربيع الثاني عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله، ونسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم اللهج بذكره والشوق إلى لقائه. فلنبدأ على بركة الله. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فاللهم احفظ لنا شيخنا، وفر له ولوالديه، ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: ولنذكر فصولا نافعة تتعلق بالذكر تكميلا للفائدة. الفصل الأول: الذكر نوعان، أحدهما ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته، والثناء عليه بها وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى. وهذا أيضا نوعان، أحدهما إنشاء الثناء عليه بها من الذكر، وهذا النوع هو
إنشاء الثناء عليه.
أحسنك. وهذا أيضا نوعان، أحدهما إنشاء الثناء عليه بها من الذاكر، وهذا النوع هو المذكور في الأحاديث نحو: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله وبحمده، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، ونحو ذلك. فأفضل هذا النوع أجمعه للثناء، وأعمه نحو سبحان الله عدد خلقه، فهذا أفضل من مجرد سبحان الله. وقولك الحمد لله عدد ما خلق في السماء، وعدد ما خلق في الأرض، وعدد ما بينهما، وعدد ما هو خالق، أفضل من مجرد قولك الحمد لله. وهذا في حديث جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. رواه مسلم. وفي الترمذي وسنن أبي داود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة بين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
يعني النوع الأول من أنواع الذكر ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى. وذكر أسماء الله كما قال المصنف نوعان، أحدهما إنشاء الثناء عليه بها، يعني تذكر شيئا وتضيفه إلى اسم الله، فكقولك سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، ونحو ذلك. قول المستفتح: الحمد لله الحميد، أحمده سبحانه المجيد، ونحو ذلك من العبارات. وحديث سعد بن أبي وقاص الذي عند الترمذي وأبي داود، قد رواه جمع من أهل العلم وصححوه وحسنوه، فيه دلالة على جواز التسبيح بالنوى والحصى إذا خشي الإنسان الخلط في العدد، لا سيما إذا كان ناذرا، لا سيما إذا كان إيش ناذرة. كيف؟ إنسان نذر قال نذر علي أن أسبح الله 1000 مرة. طيب 1000 مرة كيف يعدها؟ يحتاج إلى الحصى والنوى والمسابيح مثلا. فحينئذ لا يقال إنها بدعة، وإنما البدعة في المسابيح اتخاذها طرقية، اتخاذها طرقية، اتخاذها طرقية كأصحاب الطرق، كل صاحب طريقة عندهم مسباح معين، أو التسبيح بها فيما لم يرد التسبيح بها كالتسبيح عقب الصلوات أو عند النوم 10 مرات أو 30 مرة أو 100 مرة عند الصباح، سبحان الله بحمده أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له أو استغفر الله ونحو ذلك. وإلا فنفس العد بالحصى ليس عبادة. نعم. النوع الثاني
شيخنا استفسار، سبحان الله بحمده عدد خلقه، هذا من الذكر العام مطلق؟
نعم.
ولا مقيد فيه؟
لا لا، هذا من الذكر العام المطلق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لقد قلت بعدك كلمات، وهذا من الذكر المطلق. سبحان الله عدد خلق ورضى نفسي وزنة عرشي ومداد كلمة. الحديث اللي بعده سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بينه. لكن لا يجوز أن يقاس في الأذكار، لا يوجد قياس، فلا يأتي أحد ويقول الحمد لله عدد ما خلق مثلا، لا، إنما يقيد بما جاء. لا يجي أحد يقول اللهم صلي عدد ما خلق. نعم.
النوع الثاني الخبر عن الرب تبارك وتعالى بأحكام أسمائه وصفاته، نحو قولك الله عز وجل يسمع أصوات عباده ويرى حركاتهم ولا تخفى عليه خافية من أعمالهم وهو أرحم بهم، وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، وهو على كل شيء قدير، وهو أفرح بتوبة عبده من الفاقد راحلته الواجد ونحو ذلك. وأفضل هذا النوع الثناء عليه بما أثنى به عليه نفسه،
بما
أثنى به على نفسه، وبما أثنى به عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل.
يعني النوع الثاني من أنواع الثناء على الله بأسمائه هو الخبر، والخبر بابه واسع، ويصح الخبر عن الله بكل ما صح معناه، وهنا لا يتوقف على لفظ، وهنا لا يتوقف على لفظ. فلو قلت مثلا الله أرحم الراحمين، أرحم الراحمين هو الله، الله هو أرحم بعباده، الله هو الرحمن الرحيم، كيفما قلت ما دام المعنى صحيح فلا إشكال. لماذا؟ لأن باب الخبر عن الله باب غير توقيفي، فيصح الخبر عن الله بكل ما صح معناه، بالعربية كانت أو بالفارسية أو بالعجمية أو بالبربرية، بأي لغة كانت. فهذا ليس ذكرا إيش مقيدا، ولا هو من الذكر العام، إنما هو من باب الخبر. والخبر عن الله إذا صح معناه يثاب عليه العبد. نعم.
وهذا النوع أيضا 3 أنواع: حمد وثناء ومجد. فالحمد الإخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته ورضا عنه، فلا يكون المحب الساكت حامدا، ولا المثني بلا محبة حامدا، حتى تجتمع له المحبة والثناء. فإن كرر المحامد شيئا بعد شيء كانت ثناء، فإن كان المدح بصفات الجلال والعظمة والكبرياء والملك كان مجدا.
إذن في فرق بين الحمد وبين الثناء وبين المجد. فالحمد الإخبار بصفات الكمال لله سبحانه وتعالى مع المحبة والرضا، والثناء تكرار ذلك، والمجد ذكر ذلك بصفات الجمال والجلال. نعم.
وقد جمع الله تعالى لعبده الأنواع الثلاثة في أول سورة فاتحة الكتاب. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. والنوع الثاني من الذكر ذكر أمره،
يعني لما تقول سبحان الله أو لما تقول الحمد لله فأنت حامد، فإذا قلت سبحان الله فأنت ثان مثن على الله، فإذا قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه فأنت ممجد، لأنك حمدت فأثنيت فمجدته. نعم.
قال رحمه الله،
لهذا اللي يحافظ على أذكار الصباح والمساء وأذكار الصلوات وأذكار الأسباب وأذكار النوم فإنه يكون حامدا مثنيا ممجدا. والناس يتفاوتون في هذه الدرجات. نعم.
والنوع الثاني من الذكر ذكر أمره ونهيه وأحكامه، وهو أيضا نوعان. أحدهما ذكره بذلك إخبارا عنه بأنه أمر بكذا ونهى عن كذا وأحب كذا وسخط كذا ورضي كذا،
وهذا عند الفقهاء يقولون أمر بكذا وأوجب كذا وكره كذا، فهذا الباب العلمي هو باب ذكر، هذا الباب العلمي الذي تخبر فيه عن أمر الله ونهيه هو باب ذكر. ومن هنا تدرك أن مجالس العلم هي أعظم مجالس الذكر. لماذا؟ لأنه يشمل على جميع أنواع الذكر الخمس، الاثنان اللذان مضى وهذا الثالث وسيأتي اثنان. نعم.
والثاني ذكره عند أمره فيبادر إليه، وعند نهيه فيهرب منه. فذكر أمره ونهيه شيء، وذكره عند أمره ونهيه شيء آخر. فإذا اجتمعت هذه الأنواع للذاكر فذكره أفضل الذكر وأجله وأعظمه فائدة. فهذا ذكره هو الفقه الأكبر، وما دونه من أفضل الذكر إذا صحت فيه النية.
كيف كان ذكره بالأمر والنهي وذكره عند الأمر والنهي من الفقه الأكبر؟ لأنه علم وذكر. أما مجرد التسبيح والتحميد والثناء فهو ذكر، قد يكون القائل لا يفهم حتى ما معنى الحمد لله، ما معنى سبحان الله، أعجمي أو أمي، لكنه يقول الحمد لله سبحان الله. نعم.
ومن ذكره سبحانه وتعالى ذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وأياديه ومواقع فضله على عبيده، وهذا أيضا من أجل أنواع الذكر. فهذه خمسة أنواع.
إذن الأخير ذكر آلاء الله عز وجل ونعمائه. وهذا الباب يعظم فيه الإنسان بأمرين: الأول أن يكون متذكرا على الدوام أن نعم الله عليه تترى وأكثر من أن تحصى، وأن البلاء بالنسبة للنعماء شيء لا يذكر. والأمر الثاني أن يكون دائما النظر إلى من هو أسفل منه، فتعظم آلاء الله في عينه، وتتجلى نعماء الله في قلبه. فهذه خمسة أنواع، نعيدها باختصار: ذكر الله عز وجل بأسمائه سبحان الله والحمد لله، الخبر عن الله عز وجل بأسمائه وصفاته الله الحميد الله الرحمن الله الحكيم الله العليم ونحو ذلك. الثالث ذكر أمر الله عز وجل ونهي، الصلاة واجبة، الصوم واجب، الخمر حرام، الربا محرم، الصدق واجب، الكذب محرم، ومثل ذلك. الرابع ذكر الله عند الأمر والنهي، وهو إذا جئت تقوم للصلاة تذكر من الذي أوجبها، عندما تأتي وتهم بالمعصية تتذكر من الذي حرمها. أخيرا ذكر الله بآلائه ونعمائه. من جمع هذه الأنواع الخمس فإنه من أعظم الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ومن هنا تفهم لماذا أخر الله وصف الذاكرين والذاكرات في آية المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في سورة الأحزاب، لأنها لا تتأتى إلا بعد الإسلام والإيمان والصدق والصوم والصلاة والذكر والعبادة والأمر والنهي وإلى آخره. نعم.
قال رحمه الله:
فهذه
خمسة أنواع، وهي تكون بالقلب واللسان تارة، وذلك أفضل الذكر، وبالقلب وحده تارة وهي الدرجة الثانية، وباللسان وحده تارة وهي الدرجة الثالثة. فأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، وإنما
وعلامة التواطؤ أن اللسان لا يقول شيئا إلا والقلب حاضر مدرك معناه، غير ساه ولا لاه. نعم.
وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده، لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحبة ويثير الحياء ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة ويرجع عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات. وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئا من ذلك الإثمار، وإن أثمر شيئا منها فثمرته ضعيفة.
إذن لو قال لنا قائل: أين محل الذكر؟ نقول: محل الذكر في الأصل أن يكون بالقلب واللسان، وهو الأفضل. فإن كان اللسان مشغولا فالقلب لا يكون غافلا، وإن كان اللسان مشغولا والقلب ساهٍ فلا يضر. إذن لو أن سائلا سألك: أنا قلت أذكار الصلاة لكن قلبي كان في واد ولساني مع الأذكار، لا يضر، يسقط الواجب والمندوب بذلك، يسقط الواجب والمندوب بذلك. لكن انتبه أن الأذكار المشروعة بالأسباب لا بد من التلفظ فيها، فلا يكفي مجرد الإمرار باللسان إلا لمانع. فلو أن إنسانا في الصلاة قال: الله أكبر، وانت تطالع ما يقول شيء، بعدين قلت له: فلان ليش ما تقول الأذكار بلسانك؟ قال: لا، أنا أقولها بقلبي. هذا لا يسقط الفرض ولا الواجب ولا المندوب، واضح؟ لكن لو قاله بلسانه والقلب غافل سقط الفرض والواجب. وهنا انتبه، لو سألك سائل: كيف يكون القلب أفضل واللسان يسقط الواجب والمندوب والقلب لا يسقط الواجب والمندوب؟ لا يلزم من الفضل أن يكون مسقطا، لا يلزم. إذن الأذكار السببية لا بد من التلفظ بها إلا لمانع. إيش المانع؟ أنت دخلت الخلاء وبعدين المغسلة داخل الحمام، ما تقدر تقول بسم الله وتتلفظ، فأنت تقول بقلبك بسم الله وبلسانك بدون الصوت، لا يضر لوجود المانع، لأن المحل ليس محلا للذكر. نعم.
قال رحمه الله: الفصل الثاني: الذكر أفضل من الدعاء، لأن الذكر ثناء على الله عز وجل بجميل أوصافه وآلائه وأسمائه، والدعاء سؤال العبد حاجته، فأين هذا من هذا؟
طبعا هذه المسألة متصورة في صورة واحدة وهي: أيهما أفضل؟ من يقول ارزقني، أكرمني، أعزني، يطلب ويطلب ويطلب بدون ثناء على الله، بدون حمد على الله، أو رجل يحمد الله ولا يطلب: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد. هذه هي صورة المسألة. أما إذا اشتمل الطلب على الذكر والحمد والثناء فليست هذه صورة المسألة، انتبه. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا جاء في الحديث: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين.
طبعا هذا الحديث رواه الترمذي وغيره، وقد ضعفه بعض أهل العلم، ويرى الإمام الترمذي وغيره أنه يستشهد به، وهو كذلك. نعم.
ولهذا كان المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله تعالى والثناء عليه بين يدي حاجته، ثم يسأل حاجته، كما في حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عجل هذا. ثم دعاه فقال له لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء.
لأنه إذا فعل ذلك جمع بين الدعاء وبين الذكر، فيكون جمع بين فضيلتين، وكان حريا أن يجاب، لأنه أتى بذكر ودعاء. نعم.
رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. رواه الحاكم في صحيحه. وهكذا دعاء ذي النون عليه السلام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي الترمذي: دعوة أخي ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدعو بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وهكذا عامة الأدعية النبوية على قائلها: أفضل الصلاة والسلام.
في محكم التنزيل أن ذا النون لما قال ذلك قال الله تعالى: فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، أي بدعائهم المشتمل على الثناء علينا. فدعاء ذي النون دعاء يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت، هذا ثناء على الله عز وجل، سبحانك تنزيه على الله، إني كنت من الظالمين بيان للفقر والحاجة، فإن الفقر لازمه الحاجة، ما قال أعطني، لكن مجرد أنه كونه يقول إني كنت من الظالمين يعني محتاج إليك، إني محتاج إليك. نعم.
قال رحمه الله: ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ومنه حديث بريدة الأسلمي الذي رواه للسنن وابن حبان في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: والذي نفسي بيده، فقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وروى أبو داود النسائي من حديث أنس رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يستجاب إذا تقدمه هذا الثناء والذكر، وأنه اسم الله الأعظم، فكان ذكر الله عز وجل والثناء عليه أنجح ما طلب به العبد حوائجه. وهذه فائدة أخرى من فوائد الذكر والثناء، أنه يجعل الدعاء مستجابا.
في الدعاء السابق حديث أنس: يجوز لك فيه وجهان إذا دعيت به، فتقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، على أنه بدل. ويجوز أن تقول: لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، على أنه منادى، أي يا المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، لكن الأول هو الأقرب. نعم.
فالدعاء الذي يتقدمه الذكر والثناء أفضل وأقرب إلى الإجابة من الدعاء المجرد، فإذا انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته وافتقاره واعترافه كان أبلغ في الإجابة وأفضل، فإنه يكون قد توسل إلى المدعو بصفات كماله وإحسانه وفضله، وعرض بل صرح بشدة حاجته وضرورته وفقره ومسكنته، فهذا المقتضي منه، وأوصاف المسؤول مقتضي من الله جل وعلا، فاجتمع المقتضي من السائل والمقتضي من المسؤول في الدعاء، فكان أبلغ وألطف موقعا وأتم معرفة وعبودية.
المقتضي المقصود به هنا اللازم الذي يكون ملزوما لابد من وجوده. المقتضي من السائل الفقر والحاجة مع ثنائه على الله وذكره لله، والمقتضي من المسؤول كماله وغناه وكونه دعي بأسمائه الذي إذا دعي به أجاب. نعم.
قال رحمه الله: وأنت ترى في الشاهد ولله المثل الأعلى، أن الرجل إذا توسل إلى من يريد معروفه بكرمه وجوده وبره وذكر حاجته هو وفقره ومسكنته كان أعطف لقلب المسؤول وأقرب لقضاء حاجته. فإذا قال له: أنت جودك قد سارت به الركبان، وفضلك كالشمس لا ينكر، ونحو ذلك، وقد بلغت بي الحاجة والضرورة مبلغا لا صبر معه، ونحو ذلك، كان ذلك أبلغ في قضاء حاجته من أن يقول ابتداء: أعطني كذا وكذا.
يقولون أن شاعرا دخل على خالد بن معدان وهو والي البصرة وكان جوادا كريما، فأول ما دخل عليه ما قال: أعطني، قال: أنت الجود وابن الجود أخو الجود، ما للجود منك مهرب، قال: أعطوه 100,000. طلع قال لحاجبه: اذهب قل له إن زادنا زدنا. راح الحاجب بره قال: الأمير يقول إن زدتنا زدناك. فرجع قال: أنت الندى وابن الندى أخو الندى، ما للندى منك ما رو. هو ما طلب شيء ترى، لا في الأول ولا في الثاني، قال: أعطوهم 100,000. أعطاه 100,000، طلع قال لحاجب: اذهب وقل له إن زادنا زدنا. فذهب فقال له الحاجب: يقول لك الأمير إن زدتنا زدناك. قال: يكفيه ما قلت ويكفيني ما أخذت. نعم.
قال رحمه الله: فإذا عرفت هذا فتأمل قول موسى عليه السلام في دعائه: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
وين الطلب؟ هو حكاية حال خبر، كأن المعنى أنت الغني وأنا المحتاج، والمحتاج حاله أنه يطلب، ولكن لغناك فلا داعي للطلب، لكمالك وعظمتك تبدي النعم.
فإذا عرفت، قال: وقول ذي النون عليه السلام في دعائه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقول أبينا آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فجمع في هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بحاله والتوسل إلى ربه عز وجل بفضله وجوده وأنه المنفرد بغفران الذنوب، ثم سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين جميعا. فهكذا أدب الدعاء وآداب العبودية.
يعني من هذا الباب قال العلماء إن الدعاء الدال على فقر الإنسان وحاجته والثناء على الله وغناه أبلغ من الدعاء الطلب المجرد. نعم.
قال رحمه الله الفصل الثالث قراءة القرآن أفضل من الذكر والذكر أفضل من الدعاء. هذا من حيث النظر إلى كل منهما مجردا، وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل بل يعينه، فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل. وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود، فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما، بل القراءة فيهما منهي عنها نهي تحريم أو كراهة، وكذلك التسميع والتحميد في محلهما أفضل من القراءة.
تسميع قول الإمام والمأموم والمنفرد سمع الله لمن حمد، والتحميد قول الإمام والمنفرد ربنا ولك الحمد. نعم.
وكذلك التشهد، وكذلك رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني بين السجدتين أفضل من القراءة. وكذلك الذكر عقيب السلام من الصلاة، ذكر التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد أفضل من الاشتغال عنه بالقراءة. وكذلك إجابة المؤذن والقول
الاشتغال بالذكر بعد الصلاة أفضل من قراءة القرآن، فمن باب أولى أنه أفضل من الدعاء الذي ينشغل به بعض الناس. بعض الناس إذا سلم يرفع يدينه يدعو، فيشغل بالمفضول عن الفاضل. الفاضل أنك تنشغل بالذكر هنا، حتى مو بقراءة القرآن اللي هو أفضل من الذكر، فضلا عن الدعاء الذي هو دون الذكر. ودائما الذكر الذي له سبب متعين وهو مقدم على مطلق الدعاء، فلا ينبغي مزاحمة الدعاء لوقت الذكر السببي. نعم.
وكذلك إجابة المؤذن والقول كما يقول أفضل من القراءة، وإن كان فضل القرآن على كل كلام كفضل الله تعالى على خلقه، لكن لكل مقام مقال، متى فات مقاله فيه وعدل عنه إلى غيره اختلت الحكمة وفاتت المصلحة المطلوبة منه. وهكذا الأذكار المقيدة بمحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة، والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة. اللهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له من قراءة القرآن، مثاله أن يتفكر في ذنوبه فيحدث ذلك له توبة واستغفارا، أو يعرض له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن فيعدل إلى الأذكار والدعوات التي تحصنه وتحوطه. وكذلك أيضا قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها بقراءة أو ذكر لم يحضر قلبه فيها، وإذا أقبل على سؤالها والدعاء لها اجتمع قلبه كله على الله تعالى وأحدث له تضرعا وخشوعا وابتهالا، فهذا قد يكون اشتغاله بالدعاء، والحالة هذه أنفع. وإن كان كل من القراءة والذكر أفضل وأعظم أجرا. وهذا باب نافع نحتاج إلى فقه نفس وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلته العارضة، فيعطى كل ذي حق حقه ويوضع كل شيء موضعه. فللعين موضع وللرجل موضع وللماء موضع وللحم موضع وحفظ المراتب هو من تمام الحكمة التي هي نظام الأمر والنهي والله تعالى الموفق. وهكذا الصابون والأشنان أنفع للثوب في وقت، والتجمير وماء الورد أنفع له في وقت. وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يوما، سئل بعض أهل العلم أيما أنفع للعبد، التسبيح والاستغفار؟ فقال إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع له، وإن كان دنسا فالصابون والماء الحار أنفع له. فقال لي رحمه الله تعالى فكيف والثياب لا تزال دنسة؟
يعني لو أن خيروك وسألوك أيهم أفضل، أني أنا أقول استغفر الله استغفر الله أو ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ولا أقول سبحان الله، إيش أفضل؟ يقول تنظر تتأمل في حال نفسك، فإن كان حالك أن عليك ثياب دنسة فالاستغفار الذي هو بمثابة الصابون والأشنان أولى حتى يعود الثوب أبيضا. وإن كان الثوب نظيفا بمعنى أنك لا تذكر ذنبا معينا ولا غفلة مخصوصة فالاشتغال بالتسبيح أنفع لأنه والتحميد أنفع لأنه بمثابة البخور والطيب. نعم.
قال رحمه الله ومن هذا الباب أن سورة قل
لو قال لك قائل إيش أفضل لي، قل له أنت طبيب نفسك فأنت الذي تعلم أي غذاء أنفع لبصيرتك، فتأمل من حال نفسك، فإن كان الدعاء أفضل لبصيرة نفسك فانشغل به، وإن كان الذكر أفضل لبصيرة نفسك فانشغل به، وإن كان قراءة القرآن أنفع لبصيرة نفسك فانشغل به. والجامع لهذا كله مجالسة حلق العلم فإنها مشتملة على الأمور الثلاثة كلها. نعم.
قال رحمه الله من هذا الباب أن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ومع هذا فلا تقوم مقام آيات المواريث والطلاق والخلع والعدد ونحوها، بل هذه الآيات في وقتها وعند الحاجة إليها أنفع من تلاوة سورة الإخلاص. ولما كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء وهي جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه كانت أفضل من كل من القراءة والذكر والدعاء بمفرده لجمعها ذلك كله في عبودية لجمعها ذلك كله مع عبودية سائر الأعضاء، فهذا أصل نافع جدا يفتح للعبد به باب معرفة مراتب الأعمال وتنزيلها منازلها لئلا يشتغل بمفضولها عن فاضلها فيربح عليه إبليس الفضل الذي بينهما، أو ينظر إلى فاضلها فيشتغل به عن مفضولها وإن كان ذلك وقته فتفوته مصلحته بالكلية لظنه أن اشتغاله بالفاضل أكثر ثوابا وأعظم أجرا.
إبليس يحاول أن يشغل الإنسان عن الذكر وعن الدعاء وعن قراءة القرآن، فإذا لم يقدر يحاول أن يشغله بالمفضول عن الفاضل، يسمع المؤذن يؤذن يخليه يقرأ قرآن، صحيح؟ بعد الصلاة بدل ما ينشغل بالذكر يخليه يرفع يدينه يدعو، هذا ترى من خطوات إبليس، إشغال العبد صاحب العبودية بالمفضول عن الفاضل، فانتبه يا رعاك الله. نعم.
قال رحمه الله وهذا يحتاج إلى معرفة بمراتب الأعمال وتفاوتها ومقاصدها وفقه في إعطاء كل عمل منها حقه وتنزيله في مرتبته وتفويته لما هو أهم منه أو تفويت ما هو أولى منه وأفضل لإمكان تداركه والعود إليه. وهذا المفضول إن فات لا يمكن تداركه، فالاشتغال به أولى، وهذا كترك القراءة لرد السلام وتشميط العاطس، وإن كان القرآن أفضل لأنه يمكنه الاشتغال بهذا المفضول والعود إلى الفاضل، بخلاف ما إذا اشتغل بالقراءة فاتته مصلحة رد السلام وتشميط العاطس، وهكذا سائر الأعمال إذا تزحمت والله تعالى الموفق.
هذا فقه خاص يسمى بفقه المزاحمة. ماذا يفعل الإنسان إذا زاحمه الوقت بين عبادة وأخرى، بين طاعة وطاعة؟ نعم.
قال رحمه الله: الفصل الرابع في الأذكار الموظفة التي لا ينبغي للعبد أن يخل بها لشدة الحاجة إليها وعظم الانتفاع في الآجل والعاجل بها، وفيه فصول. الفصل الأول في ذكر طرفي النهار، وهما ما بين الصبح وطلوع الشمس وما بين العصر والغروب. قال الله سبحانه وتعالى:
إلا أذكار الصباح والمساء اللي احنا نسميه، متى يبدأ وقت ذكر الصباح؟ يبدأ من طلوع الفجر الصادق اللي هو الأذان الثاني إلى طلوع الشمس. فإذا طلعت الشمس فاتك أذكار الصباح، حينئذ يكون قضاء، يكون إيش؟ قضاء. ومتى يكون أذكار المساء؟ من أذان العصر إلى أذان المغرب اتفاقا، وقال بعضهم من بعد زوال الشمس اللي هو أذان الظهر إلى أذان المغرب، وهو قول مرجوح. فاحفظ وقت أذكار الصباح والمساء. ولهذا ذكر جمع من مشايخنا أن الأفضل أن الإنسان يوظب ويوظف، فيجعل ذكر الصباح والمساء بعد صلاة الفجر والعصر، حتى لا يفوته الوقت المخصص لهذه الأذكار. نعم.
قال رحمه الله: وهما ما بين الصبح وطلوع الشمس وما بين العصر والمغرب. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. والأصيل قال الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أصل وآصال وأصائل، كأنه جمع أصيلة. قال الشاعر: لعمري لأنت البيت أكرم أهله وأقعد في أفيائه بالأصائل. ويجمع أيضا على أصلان مثل بعير وبعران، ثم صغروا الجمع فقالوا أصيلان، ثم أبدلوا من النون لاما فقالوا أصيلال. قال الشاعر: وقفت فيها أصيلالا أسائلها، أعيت جوابا وما بالربغ من أحد. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فالإبكار أول النهار والعشي آخره. قال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث أن من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي الصحيح أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. وفي السنن عن عبد الله بن خبيب
نعم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد المعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه فيقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. إذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي صحيح البخاري:
ومناسبة إليك النشور وإليك المصير ظاهرة، لأن الإنسان في النهار ينتشر وفي المساء ينام فتخرج روحه إلى الله. نعم.
وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قال حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قال حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمشيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر شيطاني وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا وأجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات، إلا لم يضره شيء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح رضيت لله ربا وبإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله أن يرضيه. وقال: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح ويمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة وبأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد والشكر، فقد أدى شكر يومي، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. وفي السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمر روعاتي، اللهم احفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف. وعن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. وقال: ما احترق، لم يكن الله ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قالها أول النهار لم تصيبه مصيبة حتى يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصيبه مصيبة حتى يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، أنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة، ربي آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة.
هذه أذكار الصباح والمساء. وهذا الحديث الأخير ضعيف السند، لكن الشأن عند العلماء السابقين جواز العمل في باب الذكر وفي باب الدعاء بالأحاديث الضعيفة. نكمل ونفتح مجال الأسئلة بعد الأذان إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر. لا لا، ما يلزم الإضافة، قلنا أنه يجوز فيه الرفع والنصب. الرفع باعتباره بدل لا إله إلا أنت المنان، أنت بديع السماوات. طيب، وبالنصب لا إله إلا أنت، انتهى الكلام، يا المنان، عرفت؟ يا المنان منادى، فيكون مرفوع منصوبا، يا المنان يا بديع السماوات. نعم، فهو منصوب بالنداء لكن بالضم لأن اسم مفرد. لا، ما نحن عليه الذكر، لكن الأذان ذكر يفوت وقته، الدرس لا يفوت وقته، يجلس بعد الأذان للساعة 10 بالليل ما حد يمسكك. نعم تفضل يا شيخ. لا مرفوع، هو منصوب لكن مبني على الضم، يقال دائما ما بعد ياء النداء منصوب، لكن إذا كان اسما مفردا كمحمد يا محمد فيتقول يبنى على ما يرفع عليه وهو منصوب، لأن المنادى دائما منصوب. نعم على أبو عبد الله. لا 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 تحجر على نفسك. عبد الله بن خبيب الأنصاري. هو احنا لا نشك انه يجوز القضاء في الاذكار، فاذا ثبت هذه اللفظه وانه لم يكن قالها قبل المغرب فعلمه ان يقولها بعد المغرب فيكون دليل على صحه القضاء. نعم ها شيخنا. نفس الكلام، حكايه حال مع العجز والضعف وبيان كمال الله. نعم تفضل يا شيخ حمد خارج الموضوع. طالب العلم لا سيما في كتب الحديث الكثيرة عليه أن يعتني اعتناء خاصا بالكتب الستة، فيقرأها مرارا وتكرار، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ثم يقرأ على كل واحد من هذه الكتب شرحا واحدا على الأقل، ثم إن وجد ساعة يتوسع. نعم أنا عن نفسي إلى عهد قريب ما كنت أسافر ولا كنت أرتحل ولا كنت أذهب للنزهة إلا ومعي البخاري، لكن الآن الظاهر كبرنا ما قمنا نقدر نشيل. نعم تفضل أبو عبد الله. هي أصلا كلمة اللهم اغفر لنا ولوالدينا يشمل الأب وكل من لك ولادة وكل من له ولادة عليك، ويشمل الأم وكل من لها عليك ولادة، فما في داعي مثل في قوله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم، فكل أم هي محرمة عليك، أمك وأم أمك وأم أبيك وأم جدك وأم جدتك وأم عمك وأم عمتك وأم خالك وأم خالتك وهكذا. نعم تفضل عبد الرحمن. مطلق لا، بعد المئة يزيد كيف ما شاء. نعم إن شاء الله يزيد ألف. أنا أعرف رجل معي في الدوام إذا أتى بأذكار الصباح يوميا يزيد حتى يصل إلى الألف. لا نفس الذكر اللي هو سبحان الله بحمد، يقول لا أقف حتى أصل إلى الألف. قلت يعني نذرت على نفسي؟ قال شبه، ما هو نذر لكن شبه نذر. قلت جزاك الله خير.
بالموضع هذا يصير أفضل من سبحان الله بحمد عدد الخمس ولا نفسه 12؟
لا هذا له موضع وهذا له موضع، ف فأنت تقول سبحان الله بحمدي عدد خلقي ورضا نفسي نتعرش من ذلك كلماتي في أذكار الصباح، بعد ذلك في الزيادة ما ورد هذا. نعم.
هل من تكلف الدعاء قول مثلا تدعي أنت الكريم وأنا الأخير، أنت القوي وأنا الضعيف، هل فيها تكلف الدعاء؟
أما قول الإنسان أنت القوي وأنا الضعيف لا بأس، كما قال موسى عليه السلام إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أما أنت الكريم وأنا البخيل، فالبخيل صفة مذمومة، لا ينبغي للإنسان في مقام الدعاء أن يذكر صفاته الذميمة، بخلاف الفقر فهي صفة ليست ذميمة لكن صفة ملازمة حكاية حال. أما البخل صفة مذمومة في المؤمن، حتى قيل لا ينبغي للمؤمن أن يكون أن يكون بخيلا، كما لا ينبغي للمؤمن أن يكون جبانا، كما لا ينبغي للمؤمن أن يكون كذابا. لا مو صحيح، أنت لا تقول هذا، تقول أنت الجواد وأنا المحتاج إليك، أنت الكريم وأنا الفقير إليك. يا مرحبا، كيف حالك؟ الحمد لله على السلامة، سلامة الأسفار. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.